غفر الله لنا ولكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم. طف المروحة. وقل ربي زدني علما. في الحديث الشريف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في حديث آخر: من خرج ليطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. مما أوصى به الإمام الحسين عليه السلام ابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. كان وما زال العلم واحدا من ضروريات الحياة، وأحد أهم مقوماتها الأساسية، وعلى أساس منه بنت الأمم الحضارات ونصبت لها. موروث الأنبياء من ذلك المعين الصافي، هذا الموروث تولى أمره العلماء لأنهم ورثة الأنبياء. الإسلام أولى العلم اهتماما منقطع النظير، وأعطى للعلماء أيضا مقاما رفيعا ساميا. في المساحات كلها، والعلوم عناوين متعددة، اختلفت الأمم في ترتيب الأولويات فيما بينها، فمن جعلت الإيمان والتدين والعبادات هي الأساس في ذلك، فرعت عنها بقية العلوم، والعكس صحيح. العلم هل هو صنيعة الدين أم أن الدين هو صنيعة العلم؟ خلاف لم يتم الاتفاق عليه إلى يومنا هذا، كل يدعي وصلا بليلة، غير أن الأمور لم تبقى في ضمن هذه الحدود، بل تجاوزتها حتى ولجت في دائرة الصراعات. ممن جر على المسلمين بوابل الأخطار وترتب عليه آثار التخلف التي يعيشونها اليوم في الكثير، إن لم يكن في جميع مربعاتهم. الإسلام حذر من ضياع القواعد الأساسية والمبادئ التي رفعها، لأنها تمثل نظرة السماء. فأصول المعتقد في الدين هو عبارة عن تلك الأمور العامة التي يستنطقها ويستظهرها العقل السليم الذي لم تطرأ عليه عوامل التعرية وما إلى ذلك. العلوم الاجتماعية اليوم لها قدم راسخة وآثار بينة، الإسلام أعطاها مساحتها من القرآن الكريم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل التفتنا لهذا الأمر هل حاولنا أن نستثيره في وجداننا في واقعنا، أن نرتب آثارا عليه، أم هي آيات نقرأها ونمر عليها مرور الكرام كما هو الظاهر، بدليل أن علم الاجتماع الذي وضعت قواعده على أيدي العلماء المسلمين قبل قرون أصبح علما يخشى منه، لأنه يلامس بعض الحقائق التي إذا ما تم تحريكها قلبت العرش على أصحابه. فكل إنسان يرسم له نهجا في الحياة مراده في نهاية المطاف أن يصل إلى ما خطط له. علم الاجتماع يضع يده على أصل القواعد ويجنح بالمبادئ، يلغي حد الشخصنة. لذلك نجد مثل السيد الوردي رحمة الله تعالى عليه وغير هذا الرجل ممن كان لعلم الاجتماع حظوة في نفوسهم وطوروه أكاديميا وحاولوا أن يحلحلوا الأوضاع في داخل مجتمعاتهم، نبذوا وحوربوا، بل حتى نعتوا ببعض الأمور التي يقبح التصريح بها، وصدرت الفتاوى أيضا بضلالهم. فإذا لما غاب هذا العلم من وسط الأمة بدت الأمة تتخبط، وقريب ما كانت على مقربة جدا من أن تنعى نفسها لولا اللطف الإلهي قبل عقود أربعة. لقد أولى الإسلام إذن اهتماما منقطع النظير بالعلم والعلماء. فما هو حال العلم في أوساطنا؟ وما هو حال العلماء أيضا في أوساطنا؟ فهل العلم يحظى بما دفعت الشريعة في اتجاهه؟ وهل العلماء نهضوا بمسؤولياتهم كما كلفوا من قبل السماء وانتدبهم في اتجاهه الحبيب المصطفى محمد؟ العلم الثاني علم الرياضيات. هذا العلم له أصوله المنطقية والآثار المترتبة عليه تشمل أكثر مناطق التحضر عند الأمم، فالحسابات لها دخل في نظم ذواتنا ونظم الأمور المضافة لنا ومن حولنا، بل وهي التي تجسر ما ينبغي أن يكون أو لا ينبغي أن يكون مع الآخرين. فهل هذا العلم أيضا يحظى بمساحته الكافية ويترك بصمته في مواطن عدة، أم أنه علم لا يصل إليه أو لا نصل إليه إلا عند الحاجة بغية تسليك مسار للقمة عيش هانئة في أحسن الظروف؟ هو أساس العلوم المستحدثة، ولولاه لما قفزت البشرية هذه القفزة النوعية في عيشها ونظم حياتها وترتيب أوراقها. بالمنطق تضبط المساحات أيها الأحبة والمسافات في نفس الوقت من خلال ما يقدمه لنا من تفسير منطقي لأصغر القضايا ناهيك عن كبرى القضايا التي أظن الأمة باتت في منأى عن الاقتراب عند حدودها. علم الإحياء والعلوم الطبيعية، هذا العلم الذي حظي بعناية من الإمام الصادق عليه السلام وسار على ذلك الأمر جمع من علماء المسلمين من الفريقين وطوروه وتقدموا به، رغم أن المجاهر لم تكن وقتها تؤمن لهم دقيق الأمور وإنما تحركوا في عمومياتها. في هذا الفلك دارت رحى الفيزياء والكيمياء وتشكلت أصول مدرسة سامقة، إلا أن الأمة اليوم كما ترون العلوم الشرعية بكل فنونها، من تفسيرها إلى فقهها إلى أصولها إلى حديثها إلى درايتها إلى 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 آخر المشوار، هذه العلوم المضافة للدين. سؤال بسيط، هل من الصحيح أن نضيف هذه المفردة لهذه المفردة بالمطلق؟ هل من الصحيح أن نرفضها بالمطلق؟ أما آن الأوان أن نقوم بدور التفريق فيما ينبغي أن يضاف ومما لا ينبغي أن يضاف لشيء. أيها الأحبة، إذا لم نفصل بين الأمور في كل مجريات حياتنا لا نستطيع أن نرتب الأولويات، وعلى أساس منها لا نستطيع أن ننتقل من مربع إلى مربع آخر، وهنا يكمن الخلل الذي وقعت فيه الأمة. لذلك تقدم خصومها وأبت إلا أن تكون في ذيل القائمة. العلوم الشرعية أيضا بين العلوم جوهرة، لأنها تؤمن الضابط لسائر العلوم وتشدهم للمطلق، وهذا أمر طيب والكلام فيه طويل، أعطيت فيه ما لا يقل عن خطب سنة كاملة لتوضيح مناط القضية. إذا تتذكروا بمثل هذا اليوم ارتحل إلى الرفيق الأعلى رمز من رموز هذه البلاد وعلم من أعلامها، ألا وهو الخال المقدس السيد ناصر آل سلمان رحمة الله تعالى عليه. هذا السيد الجليل ولد سنة 1290 قيل 91، وتوفي سنة 1358، يعني العمر الشريف لهذا السيد 57 سنة أو 58 سنة بالكثير، طبعا لغرض لما أقول هذا العمر. بداية التلمذة كغيره من الأعلام تتلمذ على يدي والده المقدس الجد السيد هاشم رحمة الله تعالى عليه، الذي كانت له مرجعية ومرجعية حققت امتدادا إلى مواقع عدة، رجع إليه جمع من أهل الأحساء والقطيف والبحرين والبصرة وخوزستان في إيران، يعني الأهواز وأطراف الأهواز. هذا السيد رحمة الله تعالى عليه، أي الجد سيد هاشم والد الخال سيد ناصر، شخصيته كبيرة ومعروفة، وترجم له كثير من أعلام الترجمة من علماء الطائفة. توفي سنة 1309، أي والد الخال رحمة الله عليه السيد هاشم. قبره في مقبرة الشعبة، ويعتبر هو أول عالم دفن فيها، ثم دفنت كوكبة من الأعلام من حوله. تتلمذ الخال السيد المقدس رحمة الله تعالى عليه على أيدي أساطين الأصول والفقاهة في النجف الأشرف، بعد أن أتم المقدمات وشطر ليس بالمستهان به من السطوح الأولى، طبعا هذا وهو دون 20 سنة. من أساتذته العلامة الكبير إمام الأهواز السيد عدنان الموسوي رحمة الله تعالى على روحه، ومن أساتذته في النجف الشيخ محمد طه نجف رحمة الله تعالى عليه، واحد من رموز العلم والفقاهة ومن أرباب السير والسلوك أيضا، ويعتبر مفردة مميزة بين علماء النجف صحيح لم تسلط الأضواء عليه، وهذا قدر كثير من علمائنا، الذي يمنعهم ما هو راجع. شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، الذي أجاز للكثير من علمائنا بالاجتهاد، والخال ممن حظي بإجازة من كما سأنبه عليه، وكذلك المولى الأخند رحمة الله تعالى، تتلمذ على أيدي هؤلاء حتى نال غرضه وبغيته. طبعا العلماء إذ يذهبون بهممهم العالية يرغبون في الوصول إلى مقامات الاجتهاد في ذلك الزمن. هذا الزمن ما هو الحال، كيف تتبدل الأحوال، وهذا شيء آخر يعني. زين، أيضا أجيز الخال من رموز الإجازة وأساتذة الإجازة كالمولى المازندراني رحمة الله تعالى عليه، والآغا ضياء الدين العراقي رحمة الله عليه، إمام الأصول وأستاذ السيد الخوي، والسيد أبو تراب الخنساري. هؤلاء الأعلام اتفاقا أجازوا للكثيرين، وكل واحد من هؤلاء يمثل قطب رحى في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. اليوم الإجازة الخطية تكاد تكون نادرة لأسباب وأسباب. المنظم طبعا، لعل واحد منكم يسأل ويقول: هل الاجتهاد موقوف على أن تكون ورقة موجودة في يد المجاز، يعني المجتهد اللي توه صار مجتهد، أو لا يحتاج لهذا؟ لا، ولا يحتاج. الاجتهاد حالة وجدانية يستشعرها الإنسان في داخله من خلال إسقاط الأصول على الفروع في الخارج. لكن هذه الإجازة تعطي إمارات معينة، مثلا كي يطمئن قلبي، يقول أحدهم، يعني أخذها للاطمئنان القلبي. أمر آخر يقول: لأدفع أن تكون الحالة التي أعيشها هي حالة من الوسوسة الشيطانية وليست حالة واقعية، أني أمسكت بآليات الاجتهاد فأنا أعرض نفسي على فقيه، فإذا أجازني وصحح الطريقة حينئذ تسير الأمور بهذا المنح. أمر آخر، بعضهم يقول: البعض عندما تقول فلان مجتهد يسأل: هل هناك ما يدلل على اجتهاده؟ والمتبادر للذهن هي الإجازة، فإذا كانت الإجازة غير موجودة ما عسى أن تدلل، يعني بماذا تدلل؟ خصوصا إذا كان الإنسان غير متصدي لتدريس ولم يترك وراءه مؤلف يدلل على أنه من أهل النظر والرأي والفتية، فحينئذ الإجازة لها قيمتها من هذه النواحي، ورب نواحي أيضا أخرى قد تكون في هذا الجانب. سنة 36 نزل إلى الأحساء بعد أن جهز بهذه الإجازات، بعد مراسلة وإلحاح من أهل الأحساء عليه، يعني هو لم يفرض نفسه عليهم، وإنما هم راسلوه وهو في النجف أنه لا بد من التصدي، النزول والتصدي لهذا الأمر المهم والخطير، خصوصا أن الأحساء وقتها كانت تمر بظروف غير طبيعية، أسوة ببقية المناطق في المملكة، يعني قبل أن توحد المملكة بدايات الأمور. زين، نزل إلى الأحساء، رجعت الأحساء له في التقليد، مرجعيته أوسع من مرجعية والده، وتعتبر المرجعية الوحيدة من الأحساء التي استطاعت أن تفرض وجودها في داخل النجف، وربما الكثير من الناس لم يلتفت لهذه القضية. وكان السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، الذي هو مرجع الطائفة وقتها، متزامن مع مرجعية الخال رضوان الله تعالى عليه، وكان يكن له احترام منقطع النظير، بحيث إذا ما اجتاز في مورد يتوقف السيد ويقول: لو كنتم تعلمون من السيد الذي اجتاز من هنا، ويشير بيده إلى الجهة التي اجتاز منها الخال المقدس رضوان الله تعالى عليه. يعني هذه الأمور يعني فيها من السمات، فيها من يعني مما يزرع النشوة في داخلنا كأناس من أبناء هذه المنطقة التي هو سيدها في يوم من الأيام. تتلمذ على يديه جماعة وهم من الرموز ووجوه الطائفة والمنطقة بشكل خاص. طبعا في النجف تتلمذ عليه أيضا كثير من علمائها ومن البيوت الرفيعة كبيت الكاشف الغطاء مثلا الذين التفوا حوله وتتلمذوا على يديه وجمع آخر، يعني خشية طالة المقام أنا جاء أختصر كثير. من هؤلاء السيد محمد باقر الشخص رحمة الله عليه الذي واقعا هو في مقام مرجعية، يعني لو أنصفته الأحساء يومها وراسلته كما راسلت أستاذه الخالي المقدس لآلت إليه الأمور، لكن مع شديد الأسف هذا الأمر لم يحصل، حال أنه تخرج على يديه أقطاب الطائفة ومنهم السيد الإمام الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه. أيضا كذلك المرزا محسن الفضلي والد الشيخ الفضلي عبد الهادي رحمة الله تعالى من تلامذة الخال، وهذا الرجل من المجتهدين المسلم باجتهادهم، أيضا هذا الرجل من العظماء لكن أيضا لم يحظى بخاصيته، يعني حتى إذا نزل إلى الأحساء أشبه بالمتخفي، وهذه واحدة من المصائب التي نعيشها. كذلك الشيخ حسين الصحاف والشيخ كاظم رحمة الله عليهما والعم الشيخ حسين الخليفة، لأن الخال المقدس خاله خال العم الشيخ رحمة الله، تلمذ أيضا طرف على يديه، ومنهم الجد السيد محمد رحمة الله تعالى عليه أيضا ابن أخته يعتبر وتتلمذ على يديه، ويعتبر هو من تولى أصلا شؤون التدريس له وأعطاه خاصية. إن شاء الله في يوم من الأيام، يعني أنا أعتبر الجد من علماء المنطقة المنسيين الذين لم يعطوا أقل اهتمام. أنا كنت أتحفظ باعتبار جدي، لكن صار إصرار من بعض الشيبة بعد ما تحدثت عن العم سيد محمد الناصر أنه أنت أعرف بهذا الموضوع ولا بد من الكلام حوله، إن شاء الله في يوم من الأيام. طبعا الخال سيد ناصر بدأ كثير من المحاولات في كتابة البحوث العلمية، ولكنه يبدأ البحث ثم يرفع يده عن استكماله، وربما كثير من رجال الدين اليوم أيضا في نفس النسق يسيرون، يبدأون البحث ثم يتركونه. هسه ليه ردة الفعل اللي تحصل أحيانا فيندفع الإنسان وفقا لها، أو لا والله كما يحلو للبعض يقول التقوى والورع تحجبهم، سوف أعلق على مسألة التقوى والورع. فعلا هل هناك مسألة اسمها تقوى وراء في حجب العلم عنه؟ لماذا لا يكون إيصال العلم للناس هو التقوى والوراء؟ إذا أنت عندك قدرة في تنظير قضية، في تأصيل قاعدة، هل التقوى في أن تطمرها في التراب؟ طبعا رد على من يؤول، من يوجه، من يبرر، أم ينبغي أن تأخذ مكانها الطبيعي ليبنى عليها؟ ثم سؤال، هل العلماء الذين طرحوا النظريات والأصول والقواعد وما إلى هؤلاء لا يمتلكون رصيدا من التقوى كما يمتلكوا غيرهم؟ حتى يعني كلام غير مقبول نهائيا غير مقبول. اطرحوا على صاحب مدرسة ابتدائية واحترامي لهم لا يقبل بهذا الكلام، لا يقبل. طر الطفل الابتدائية قلمه جميل خط حسن، والله يقول لا أنا تقوى وراء همين ما طلع خط الحسن، يمشي هذا الكلام؟ فإذا كان لا يقبله الطفل في الابتدائي يقبله أنا وأنت، ما يصير. إنزين، ربما هنالك أسباب أخرى منها الأوضاع الأمنية مثلا، خصوصا إذا تعرض الإنسان لمطلب عقائدي كإيمان أبي طالب مثلا في ذلك الزمن له ضرائب، واليوم الحمد لله هسه المناخ أفضل بكثير مما كنا عليه، يعني ونحمد الله سبحانه وتعالى ونتمنى الأفضل أيضا، يعني لم نصل للنهاية، لكن الآن يستطيع الإنسان أن يعبر عن وجهة نظره ما دام يحترم الآخر. يعني أنا أقول احترم رمز الآخر واكتب عن رمزك ما شئت، ما أنت مسؤول عن فلان فيه فلان ما فيه، أنت هل يعنيك الأمر أن تبين حدود شخصيته ومعالمها؟ اكتب عنه ما تعرف، وش وراء يعني انك تدور ثغرات وراء الآخرين؟ ماكو داعي، خلك في الجماليات، وارتقي من خلالها كي ترتقي المجتمعات من وراء ذلك. فالوضع الأمني وقتها زمن الخار رحمة الله تعالى عليه لم يكن بالشكل المطلوب، لذلك ربما يكون شكل عائقا في وجه أن يستتم بحوثه المتعددة. نعم، هو له رسالة واحدة في إمامة إسماعيل بن الصادق، الإمام الصادق عليه السلام، رسالة موجودة. الأمر الثاني العامل الاقتصادي، بعضهم كان يكتب ولكن ليست لديه الموارد المالية. هذا الأمر الأول، الجانب الأمني هو اليوم ارتفع، الجانب الاقتصادي أيضا اليوم ارتفع، بمقدور الإنسان أن يكتب ويطبع ويوزع، والطباعة الإلكترونية اليوم وفرت أصلا، لا تحتاج إلى موارد عالية. الأمر الآخر الذي أعتقده أركن إليه هو الهزيمة النفسية التي غرست في البعض منا، مزروع فينا روح الانهزام أمام الآخر. يعني أنا يا أما يكون الكاتب إيراني وعراقي ولبناني وبحريني وما أدري منه، ولا أنا ما عندي قناعة. ليش؟ الأحساء رفعة، الأحساء كرامة، الأحساء عزة بأهلها بعلمائها، ليش ما أعتز بهذا المكون؟ رحمة الله على الشيخ الكبير الأوحد رضوان الله تعالى عليه، لا يذيل اسمه إلا بالأحساء، وهو وطأ بساط أكبر دولة عرفها الشرق، رغم ذلك كان يصر على عبارة الأحساء ويعتز بها. هذه الهزيمة النفسية ينبغي أن نتفلت منها، يعني كافي ما دفعنا من ضرائب في سبيلها. منشأها شنو؟ نخاف من النقد. ليش تخاف من النقد؟ إذا لم تنقد لا تتطور، لا في أدبك ولا علمك ولا فنك ولا في كل مسارات حياتك، فاقبل بالنقد تتطور، انفتح أصلا على الناقدين. الأمر الثاني الخوف من المقارنة مع الآخر. خو أنت همت رحم الله امرئ أن عرف قدر نفسه، أنا أكتب بمقدوري وأعرف أن هناك من هو أرفع مني وأحتفظ له بهذا الحق، ولكن أيضا عليه أن يحتفظ لي بحق أني أسير في الطريق نفسه للوصول إلى الهدف نفسه. هذا المطلوب والمعادلة الطبيعية. أيضا من الأمور الموجودة البيئة التي يعيشها الإنسان، أحيانا تصير بيئة غير مشجعة على تحصيل هذه الأمور، يعني طرح المنتج العلمي والأدبي والفكري والثقافي والفني و و و أي فلان شايف روحه، الأول شايف روحه، شنو شايف روحه؟ ليش شايف روحه يعني؟ ثم إذا هو عنده شيء من حقه يشوف روحه، إذا أكو شيء بيده من حقه، ليش غيره من حقه وهذا ما من حقه؟ هنا المشكلة. زين، فقلت لكم له رسالة رحمة الله تعالى عليه في هذا الجانب. المرجعية، حاول الخال المقدس السيد ناصر جاهدا ألا تخرج المرجعية من الأحساء، وهيأ لها الأسباب، وأرجع مقلديه في المسائل الاحتياطية التي كثيرا ما صبغت فتاواه لشدة تقواه وورعه، مع تحفظ مني على مسألة التقوى والورع، مو في ذاته هو أكبر من تقوى ورع، لا، على أن تكون هي السبب، إلى آية الله العظمى الشيخ حبيب بن قرين من أعلام المنطقة، هذا الرجل العظيم المنسي أيضا. شيخ حبيب بن قرين يقول له الشيخ محمد حسين الإمام الأصفهاني المجد كاشف الغطاء المجدد رحمة الله تعالى عليه، يقول والله لو قدموا حظهم لقدموك. من عرف هذا العظيم؟ الخال سيد ناصر، عندما أرجع إليه في المسائل الشرعية من بعده، وتوفي الشيخ حبيب بن قرين، وكان بمقدور الأحساء أن ترجع إلى آية الله أي السيد محمد العلي القاضي آل سلمان، لكن أدارت أو أديرت الأمور في اتجاه آخر. شنو حيثيات الإدارة، موجبات الإدارة، ليش صار، ليش ما صار، هذه تحتاج إلى كلام طويل عريض. لماذا نحن اليوم آخر الأمم؟ ليش؟ ايش قاعد يصير في الدنيا؟ هل هو غياب الوعي الجمعي فعلا؟ يعني هل بات المسلمون يعيشون غيابا في جانب الوعي؟ أم هي حالة من التغييب؟ الوعي موجود، العلم موجود، لكن مغيب المشهد. خب، القرون السابقة كانت روعة، اليوم شو اللي صاير ما تدري. هل زرع الأعداء روح الهزيمة في داخلنا فاستسلمنا؟ هذا محتمل وارد. هل العقول المبدعة تم استلابها؟ وأما في دائرتنا الضيقة أقول أما آن الأوان أن نرفع أيدينا عن الخلافات وأن ندير ظهورنا لها وأن نستقبل ما هو الأهم. هنالك كثير من الأمور تنتظرنا، فإن لم نهيئ الأسباب لها ونكون على مستوى المسؤولية فعلى كل واحد منا أن يهيئ لنفسه ما ينبغي أن يهيئ لمن يغادرون هذا العالم. السلام عليكم.